أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الباب الثالث والأخير من باب من الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو الباب الأول حقيقة في مبحث المعرف، وكل ما تقدم من الأبحاث السابقة لم يكن إلا توطئة وتمهيدا للإحاطة بمصطلحات هذا البحث، وذلك لما عرفنا في أوائل الدروس من أن موضوع علم المنطق عبارة عن بابين، وهما المعرف والحجة، وذلك لأن الأخطاء الواقعة في الفكر إما هي أخطاء تصورية بأن نتصور الشيء على غير حقيقته، ثم نرتب على تصورنا هذا جملة من الأحكام، فلا تكون تلك الأحكام صحيحة بسبب أن التصور من أول الأمر لم يكن صحيحا، وعندنا أخطاء تصديقية، وذلك بأن نتصور الأمور على وجهها الحقيقي، ولكننا في مقام الاستدلال قد نخلط بين هذه الأفكار بأن نقدم ما حقه التأخير أو نؤخر ما حقه التقديم، أو نلجأ إلى طرق من الاستدلال تكون طرقا عقيمة لا توصل إلى المطلوب. فلما كانت الأخطاء الواقعة في الفكر على نحوين، أخطاء تصورية وأخرى تصديقية، أخطاء معها حكم وأخطاء لا حكم معها، كانت الحاجة حينئذ في علم المنطق إلى وجود قانونين وإلى وجود عاصمين، أحدهما يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصورات، ويسمى هذا القانون حينئذ بالمعرف، والآخر قانون يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات ويسمى الحجة. وإنما سمي المعرف معرفا لأنه من شأنه أن يوصل إلى التصور الصحيح، إلى التعريف الصحيح، أي يمكن الذهن من أن يتصور الشيء تصورا صحيح. وإنما سميت الحجة أو سمي باب الحجة بالحجة لأنه يمكن المتعلم من أن يحيط بالأدلة اللازمة التي إذا ركب أو التي إذا استعملها فركب مقدمة مع أخرى توصل إلى نتيجة صحيحة. ولا بد من التنبيه أيضا على أننا عندما أردنا أن نعرف باب المعرف قلنا إن المراد من المعرف هو المجهول المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، والحجة المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي. فقد قيدنا المعلومة التصوري بحيثية الإيصال، وكذلك قيد المعلوم التصديقي بكونه موصلا، فلا نبحث عن المعلومة من حيث هي فقط لأجل أن نتعرف عليها، لأننا في المنطق لا نبحث عن المعلومة من أجل ذاتها، لأن المنطق آلة قانونية، والآلة إنما تستخدم من أجل غيرها، ولذلك فإن بحثنا عن المعلومة أو عن المعلومات في علم المنطق لا من أجل أن نتعرف إليها بنفسها، بل من أجل أن نستخدمها، فتوصلنا حينئذ إلى معرفة مجهولات تصورية أو معرفة مجهولات تصديقية. ومن هنا يتضح أن المنطق عندما ندرسه لا يمكننا من أن نتصور الأشياء على حقيقتها، وإلا لكفى حينئذ أن ندرس المنطق فيصبح عندنا علم بكل علم آخر، إذ نتصور كل شيء ونصدق بكل شيء. ولذلك لا يمكن أن تتضح حاجتنا إلى علم المنطق، ولا يمكن أن نحصد الثمرة من علم المنطق إلا بعد أن نطبق هذا العلم على غيره من العلوم. فمن توضأ ولم يصلي لم يستفد شيئا، وكذلك من درس المنطق ثم لم يدرس معه علم آخر يطبق تلك القوانين فيه فيستفيد منها معرفة معلومات تصورية وأخرى تصديقية. ولذلك فإن البحث في هذا الباب لا ينصب على مسائل إذا عرفناها صار عندنا إحاطة بكل التصورات، لا، وإنما ينصب على جملة من القواعد التي على الذهن أن يلتفت إليها كلما أراد أن يتصور شيئا. فالذهن عندما يدرس المسائل الفيزيائية فالمنطق يقول له لا بد، أو هناك بعض، عليكم السلام ورحمة الله، هناك بعض القواعد التي لا بد أن تلتفت إليها وأنت تطلب تصور هذه المسألة أو تلك المعادلة. ولذلك نجد أن هذا الباب قد صدر بمقدمة وهي قول الماتن في مطلب ما وأي وهل ولم، وهذه الأدوات كلها أدوات استفهامية، لأن المنطق يرصد لنا الأدوات الاستفهامية التي يجب أن نستعملها وأن نتساءل بها أثناء بحثنا عن تصور شيء مجهول. والحاصل أن الإنسان عندما يواجه لفظا من الألفاظ ولا يكون له علم بمعناه، فإن أول شيء تنزع إليه النفس هي أنها تطلب تصوره، أي تصور معناه، ولو تصورا سطحيا إجماليا مبهما. وذلك لأن هذا التصور السطحي مع كونه مجملا ومبهما ولكنه يمكن النفس من أن تتوجه إليه. بعبارة ثانية، الذهن وإن كان دائما يسعى نحو معرفة الشيء على الوجه الأتم، إلا أنه لا يطلب المعرفة على الوجه الأتم إلا بعد أن يطلب المعرفة والتصور بنحو سطحي مبهم في رتبة سابقة. ليش؟ وذلك لأن المفهوم إذا لم يكن متصورا عند الإنسان فسوف يكون مجهولا، وحينئذ فلا يمكن أن تتوجه النفس إليه. بيان ذلك أن هناك قاعدة عقلية مفادها أن النفس لا يمكن أن تتوجه نحو المجهول المطلق، والمراد من المجهول المطلق هو ما يكون مجهولا من كل وجه،
بحيث لا يكون هناك علم بأي واحدة من خصائصه وتفصيلاته. هذا هو المجهول المطلق، وهذا بخلاف المجهول من وجه، إذ يكون مجهولا من جهة ويكون من جهة أخرى معلوما، فيمكن للنفس حينئذ أن تتوجه إليه. إذن فالمجهول المطلق هو المفهوم الذي يكون مجهولا من كل وجه، وإذا كان مجهولا من كل وجه وكان الجهل أمرا عدميا إذ هو انعدام الصورة، فالمجهول المطلق ليس إلا عبارة عن انعدام كل شيء وكل خصوصية وغيابها عن ذهن المخاطب أو عن ذهن الإنسان. ومثل هذا المعنى للمجهول المطلق بحيث لا يمكن أن تتوجه النفس إليه. ليش؟ وذلك لأن التوجه، توجه النفس إلى المفهوم حكم على المفهوم بأنه متوجه إليه، والحكم على شيء فرع تصوره. إذ ما معنى أن تتوجه النفس إلى المفهوم؟ هي أن يقوم الذهن بالتوجه إلى هذا المفهوم واستحضاره. جيد، فمعنى أنه استحضره أنه قد انكشف له ذلك المفهوم ولو من وجه، فلا يكون مجهولا مطلقا. إذن فلكي تتوجه النفس فلا بد أن تستحضر النفس صورة في الذهن لهذا المفهوم. ومعنى حضور الصورة أنه صار علما ولم يعد جهلا. جيد، فكلما فرض أن هناك مجهولا مطلقا فلا يمكن للنفس أن تتوجه إليه. وإذا لم يمكن للنفس أن تتوجه إليه فلا معنى أو لا تصل النوبة إلى أن تبحث عن خصائصه الدقيقة وأن تبحث عن جنسه وعن فصله. ومن هنا يعلم أن البحث عن جنس المفهوم وفصله موقوف في رتبة سابقة على أن يتم التوجه إلى ذلك المفهوم. والتوجه إلى ذلك المفهوم لا بد أو لا يمكن مع كونه مجهولا مطلقا، فلا بد أن يكون معلوما ولو من وجه. ومعنى أن يكون معلوما من وجه أن يكون له صورة ولو سطحية، ولو كانت سطحية مبهمة مجملة. ومن هنا فلا يمكن للنفس أن تطلب معرفة المجهول المطلق من أول الأمر معرفة تفصيلية، لأن طلب المعرفة التفصيلية هي بحث عن الخصائص التي لذلك المفهوم، فلا بد أن يكون ذلك المفهوم متصورا في رتبة سابقة وقد فرضناه مجهولا مطلقا. بعبارة ثانية، نستطيع أن نعدد العبائر إلى ما شئنا. جيد، بعبارة ثانية يمكن أن نقول إن التوجه، ما معنى التوجه إلى المجهول المطلق؟ نقول كل توجه فلا بد يستلزم جهة، لأن التوجه ليس إلا عبارة عن قصد الجهة. يقال توجهت إلى اليمين أي قصدت جهة اليمين. جيد، فلما كان التوجه عبارة عن قصد الجهة فلا بد أن تكون الجهة موجودة في رتبة سابقة حتى يصح قصدها. ومعنى وجود تلك الجهة أن يكون المفهوم موجودا في هذه الجهة، فتوجه النفس إلى المفهوم تستلزم أن يكون للمفهوم وجود في تلك الجهة التي قصد التوجه إليها. ومعنى وجوده أنه صار معلوما ولو من وجه. تمام؟ ولذلك فإن الإنسان عندما يواجه لفظا ولا يتضح له معناه بأن يكون غائبا غيابا كليا، كما إذا قلنا لكم مثلا الآن بالفارسية، جيد، سج، فقد يكون عند بعضنا غياب كلي لمعنى هذا اللفظ، ولذلك لا يبادر بالسؤال عن جنسه وعن فصله، وإنما يبادر بطلب التوجه إليه وأنه من أي نوع هو، حتى يصح له فيما بعد أن يبحث عن خصائصه. بعبارة ثالثة، قد عرفنا أن مراحل الفكر التي هي الذاهبة والعائد والدائرة والعائدة كلها موقوفة على التوجه إلى المجهول في رتبة سابقة. ومعنى التوجه إلى المجهول هو أن يتم تصوره تصورا مجملا. أردنا أن نربط بين هذه الأبحاث حتى تتضح سلسلة المطلب. إذن ولذلك لم نقل عندما يواجه الإنسان مفهوما فإنه يسأل، يعني ما معنى أن يواجه مفهوما؟ يعني أنه قد تصوره في رتبة سابقة، فلا معنى لأن نقول بعد ذلك إنه يطلب معرفته إجمالا. وإذا كان قد توجه إلى المفهوم جيد ولم يعرفه فقد توجه إليه توجها إجماليا، وإنما قلنا إذا سمع لفظا ولم يعرف مفهومه هنا يمكن فرض المجهولية المطلقة. أما إذا قلنا إذا حضر مفهوم أمام الإنسان ولم يعرفه فلا بد مرادنا أنه لم يعرفه معرفة تفصيلية وأنه يعرفه معرفة إجمالية، وإلا كيف حضر له ذلك المفهوم؟ تمام. بل المورد الوحيد للجهل المطلق هو أن تسمع لفظا ثم لا تكون على علم بمعناه من أول الأمر، فلا تعرف عنه أي شيء سوى أن هناك مفهوما ما. فإن أول شيء يفعله الحكيم المنطقي هو أنه يطلب التوجه إلى هذا المجهول حتى يعرف نوع المشكل. والتوجه إلى المجهول إنما يكون بطلب معرفته وتصوره تصورا سطحيا. وفي مقام الجواب لا يحتاج المجيب إلى أن يجيب بالجنس والفصل من أول الأمر، لأن المعرفة السطحية تحصل بغير الجنس والفصل، ولا تتوقف على معرفة جميع الخصائص المشتركة مع جميع الخصائص المفترقة، بل يكفي للمجيب حينئذ لكي يرفع المجهولية المطلقة أن يرفعها ولو من وجه، لأن المجهول المطلق هو المجهول من كل وجه، والسالبة الكلية ما ونقيضها الموجب جزئية. فيكفي لرفع المجهولية من كل وجه أن ترفعها من وجه واحد، أو أن توجد المعلومية من وجه واحد. ولذلك يكفي في توجه السائل إلى المجهول أن يؤتى له بحيثية واحدة وبخصوصية واحدة من خصائص هذا المجهول، سواء كانت خصوصية مشتركة أو كانت خصوصية مفرقة. ولذلك يمكن أن يقال له في مقام الجواب هذا إنه حيوان، وإن كان هو في الواقع حيوانا ناطقا ولكنه كاف ليصح له بعد ذلك أن يسأل وأي حيوان هو في ذاته مثلا. جيد. ولذلك لو سمعنا مثلا لفظ سعدانة، مش سعدان في اللغة العربية، السعدان لا يقال سعدانة لأنثى السعدان، تمام؟ جيد. لو سمعنا لفظ سعدانة فإن مثل هذا اللفظ هناك جهل مطلق مثلا به، فتسأل وما السعدانة؟ فيكفي في مقام الجواب أن يقال السعدانة نبت، أي نوع من أنواع النبات، وهذا الجنس وإن كان يندرج تحته جملة هائلة من الأنواع ولكنه كان كافيا لرفع المجهولية المطلقة. وهذا الأمر الأول وهو السؤال أو طلب معرفة المجهولية المطلقة إنما يتم بالسؤال بما، ويكون الجواب حينئذ الواقع عن هذا السؤال جوابا لفظيا، يقال إنه يقول يعني يكون التعريف الحاصل بالجواب عن ما هذه تعريفا لفظيا، وهو تعريف كان غاية الغرض منه رفع المجهولية المطلقة. ومن هنا يعلم أن التعريف اللفظي لا يشترط فيه أن يكون بجنس أو بفصل، بل يمكن أن يتأتى بالجنس وحده ولو كان جنسا بعيدا، ويمكن أن يتأتى بأي خصوصية ترفع مقدارا من الجهالة. ومن هنا يقال إن التعريف اللفظي ليس إلا وسيلة للتوجه إلى المشكل، وما أسخف كثير من مباحثات عامة الناس وكلامهم، حيث يعمدون إلى شرح كثير من المفاهيم لغيرهم ويناقشون فيها عن طريق مجرد التعاريف اللفظية. لا يكون عندنا علم إلا ببضع خصائص المفهوم الواحد، ثم نناقش ونتحدى وننازع، مع أن هذه الخصوصية قد لا تلغي خصوصية المدعي الآخر أو المعارض أو غير ذلك. فهذه ليست إلا طريقة للتوجه إلى المشكل، ولذلك كانت المعرفة الإجمالية أقل رتبة وشرفا من المعرفة التخصصية، ولذلك كانت القراءة والمطالعة بحيث تحصل ثقافة عامة عابرة لا ترقى إلى مستوى التخصص، لأن الثقافة العامة لا تحصل إلا رفع المجهولية المطلقة، بحيث إذا سمعت هذا المصطلح من هذا العلم فإنك تعرف شيئا عنه يعينك على الحديث به، يعينك على التحدث به أمام الآخرين. ولكن هذا لا ينتج إنسانا عالما، ولذلك العالم لا يحتاج إلى أن يكون عنده كثير من الاطلاع، وإنما يحتاج إلى أن يكون عنده مقدار ضبط يستطيع أن يتنقل به من معلومة إلى معلومة، وأن تحيط بجملة من المعلومات وأنت لا تعرف صحتها وأنت تقلد بها. جيد، هو شيء لا يرقى إلى مستوى أن تعرف معلومة واحدة وأنت تعرف من أين جاءت وإلى أين توصل. كيف كان؟ فالتعريف اللفظي ليس إلا طريقا للتوجه إلى المشكل، والتعريف اللفظي يكفي بأي قدر يرفع المجهولية، ولا يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا. الآن ما هو المراد من الجامع المانع؟ الجامع المانع هو الجواب الذي يكون جامعا لكل أفراد المفهوم بحيث لا يشذ عنه فرد، ويكون مانعا من دخول كل ما هو غير لهذا المفهوم بحيث لا يدخل فيه أي غير آخر. كما يقال في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، فإن الحيوانية تدخل كل أفراد الإنسان بحيث ما من فرد إلا وقد دخل، والناطقية تخرج كل الأغيار بحيث ما من غير للإنسان إلا وقد خرج، فالفرس ليس ناطقا والحجر ليس ناطقا وهكذا. التعريف اللفظي لا يشترط فيه ذلك. هذا هو المطلب الأول والسؤال الأول الذي يجب أن يسأله المنطقي عندما يريد أن يتصور الشيء تصورا صحيحا. ثم بعد أن يتصور المجهولا وبوجه يصح له أن يتوجه إليه، وبعد أن يتوجه إليه فإنه يقوم بالسؤال عن خصائصه التفصيلية التي بها امتاز ذلك المفهوم عن غيره من المفاهيم، وحينئذ فلا بد أن يؤتى له بجواب تفصيلي يحقق غرضه ويأتي له ويحضر له تلك الخصائص التي بسببها كان كان هذا المفهوم مغايرا لغيره من المفاهيم. فيسأل أيضا بما، ولكن سؤاله حينئذ ليس سؤالا عن رفع المجهولية المطلقة، بل سؤالا من أجل تحصيل المعلومية المطلقة. وفي مقام الجواب لا يصح أن يؤتى له بالجنس وحده، لأن الجنس وإن كان ينبئ عن بعض خصائص المفهوم، ولكنه لا يميز له بين هذا المفهوم وبين غيره من المفاهيم التي تندرج تحت معه تحت الجنس الواحد. فمن سأل عن إنسان فقال ما هو، لا يقال له حيوان، لأن هذا الجواب لا يرفع إلا المجهولية من واجه، والفرض أن السائل قد ارتفعت عنده المجهولية من واجه، فهو يطلب المعلومية من كل واجه، فلا بد أن يؤتى له حينئذ بالخصائص التي تفرق هذا المفهوم وتميزه عن غيره من المفاهيم. فلا بد حينئذ أن يقال حيوان ناطق، ويصح أن يقال أيضا ناطق فقط، لأن هذا القدر وإن كان لا يحضر المعلومية من كل واجه، لأنه لم يأتي على ذكر تمام ذاتيات هذا المفهوم، ولكن ذكر الفاصل لما كان كافيا في إخراج الغير وكافيا أيضا في إدخال كل الأفراد، علم حينئذ أنه يحقق هذا المقدار. ومن هنا سوف يتضح معنا أن التعريف والحدود تختلف رتبة وشرفا، فمن الحدود ما يكون تاما، والمراد من التمام ما يحضر كل ذاتيات الماهية، فيحضر تمام ما به الاشتراك وتمام ما به الافتراق، يعني هو التعريف بالجنس القريب وبالفصل، أو الجنس القريب مثلا والخاصة ويسمى رسما. ومن الحدود ما يكون ناقصا كالتعريف بالفصل وحده أو التعريف بالخاصة وحده. ما هو؟ تقول ضاحك. وهذا القدر وإن كان ناقصا لا يحصل المعلومية من كل واجه، يوجد ما هو أتم منه، ولكنه كاف لتمييز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم. وهذا بخلاف التعريف بالجنس وحده، لأن الجنس لما كان حيثية الاشتراك فهو بحيث ينطبق على هذا المفهوم وعلى غيره من المفاهيم الأخرى الواقع وين؟ في قباله، ولذلك لا يصلح لأن يميز، لأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق. ومن هنا يتضح أن السائل بعد أن يسأل، بعد أن يتوجه إلى المشكل فيسأل عن خصائصه، فهو في الحقيقة إنما يسأل عن حيثية الاشتراك أو الافتراق، يسأل عن حيثية الافتراق لأنه قد توجه إليه ولو من جهة، فصار سائلا وطالبا لمعرفة الخصائص التي بسببها كان هذا المفهوم مغايرا لغيره من المفاهيم، فهو يطلب جهة الافتراق حقيقة. فالواجب حينئذ أن يؤتى في الجواب على ذكر إما الخاصة وإما الفصل. نعم، لو ذكر مع الخاصة والفصل جنس المفهوم وحيثية الاشتراك لكان ذلك حدا تاما، لأنه يوجب المعرفة على الوجه الأتم، ولكن عدم ذكر الجنس لا يخل بالغرض، وإنما الذي يخل عدم ذكر الفصل. ومنه يتضح أيضا أن السائل عن معرفة الخصائص لو أجيب له بالجنس ولو كان ذلك الجنس قريبا لما كان ذلك محصلا لغرضه. ومنه يتضح ثالثا أن التعريف بالجنس القريب وحده وإن كان قريبا ولكنه لا يزيد على التعريف اللفظي بشيء. فليس المراد من التعريف اللفظي هو التعريف بالجنس البعيد فقط، بل حتى التعريف بالجنس القريب يكون تعريفا لفظيا، لأنه لا يكون جامعا ولا مانعا، أو يكون جامعا ولكن لا يكون مانعا. ومن هنا يظهر أن هناك تفاوتا وتشكيكا في حصول المعرفة وفي حصول التصور، فرب تصور يكون أوضح من تصور آخر، وإن كان كل من التصورين بحيث يصلح للجواب وللتمييز، فإن الخاصة تميز الماهية عن غيرها من الخصائص، عن غيرها من الماهيات، إذ الفرض أن الخاصة لا تكون إلا في هذه الماهية، ولكن الخاصة أمر خارج عن ذات الشيء محمول عليه من خارجه، وما يكون فصلا يكون داخلا في ذاتيات الشيء، ومعرفة الشيء بذاتياته أولى من معرفته بعرضياته. جيد، إذن عندما نواجه مشكلا أو عندما يكون هناك مجهول ومشكل، فلا بد أولا أن نتوجه إليه وتوجهنا إليه بطلب رفع المجهولية المطلقة، ويكون الجواب حينئذ عن هذا الطلب بالتعريف اللفظي. بعد أن نتوجه إليه وأن نرفع الجهالة عنه ولو بواجه، لا بد أن نتوجه ثانيا وأن نطلب معرفة الخصائص التي ميزت هذه الماهية عن غيرها من الماهيات، وطلب التمييز حينئذ يكون طلبا لمعرفة حيثية الافتراق، ويسمى التعريف حينئذ تعريفا اسميا، أو يقال له إنه تعريف شرح الاسم، وسوف يتضح ذلك عندما نكمل البحث الآن. ومن هنا يعرف أن التعريف اللفظي شيء، وأن التعريف شرح الاسم شيء آخر، إذ الأول لا يشترط فيه أن يكون مانعا وجامعا، والثاني يشترط فيه أن يكون مانعا وجامعا. جيد، الأول يكون لمعرفة المجهولية المطلقة لرفعها، الثاني يكون لتحصيل المعلومية المطلقة. وكثير من الفلاسفة والمناطق يشتبه عليه الأمر بينهما، فيتوهم أن التعريف اللفظي هو التعريف الاسمي. كيف كان؟ سوف نرجع إلى هذا البحث بعد قليل. بعد أن يتعرف الذهن على هذا المفهوم، فإن هذا المفهوم وإن كان أو وإن صار واضحا لديه بما له من خصائص، إلا أنه إلى الآن لا علم له بأن هذه الماهية هل هي ماهية مخترعة أو أنها ماهية لها تحقق وين؟ في الخارج. وفرق بين الماهية المخترعة وبين الماهية التي لها تحقق في الخارج، لوضوح أن الماهية المخترعة ليس لها أثر في الخارج، لأن موطن الآثار هو عالم الذهن أو عالم الخارج؟ هو عالم الخارج. الذهن ليس موطنا لتحقق الأثر، ولذلك مفهوم النار الذي في الذهن لا يحرق، وإنما الإحراق يترتب على وجود ماهية النار وين؟ خارجا، إذا كانت الماهية في الخارج. تمام، جيد. فالإحراق أي الآثار إنما تترتب على عالم الخارج، ولذلك فإن هذا السائل لابد أن يتعرف على ما إذا كانت هذه الماهية بحيث لها تحقق في الواقع أو لا تحقق لها، لأنها إن كان لها تحقق في الواقع فلا بد أن يتعامل مع آثارها، ولا بد أن يبحث عن هذه الماهية عن طريق البحث عن آثارها، على طريقة اتباع آثار الأقدام لمعرفة وجود مسير ما، مع أن صورة أثر الأقدام في الذهن لا تدل على وجود مسير ولا حتى في الذهن. جيد؟ طيب، ومن هنا فإن ما يتوجه إليه الإنسان بعد معرفة الحقيقة وبعد معرفة الخصائص المميزة للماهية عن غيرها من الماهيات، هي طلب معرفة وجود هذا الشيء، وحينئذ فلا بد أن يسأل بسؤال مختلف، فيقول هل هذه الماهية التي شرحتموها لنا موجودة؟ هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ فيسأل بهل، ويكون طالبا لمعرفة الوجود، وتسمى هل هذه هل البسيطة، وذلك لأنها يطلب منها معرفة شيء واحد وهو طلب وجود الشيء أو عدمه في قبال هل المركبة التي سوف يأتي البحث عنها بعد قليل إذ يطلب بها معرفة شيئين. جيد، فصار عندنا إلى الآن مراحل ثلاثة. طبعا هذا قبل أن نبين المراحل، وهذا بخلاف الماهية المخترعة، فإنها وإن كانت لما كانت ماهية فلا بد أن تكون بحيث تتمايز عن غيرها من الماهية. التفت الآن، ماهية الغول ومفهومه بحيث يتميز عن كل مفهوم وعن كل ماهية أخرى أو لا، بلا أشكال. إذ نستطيع أن نفرق بين مفهوم الغول وبين مفهوم الحجر، وبين ماهية الغول وماهية الإنسان، مع أن هذه الماهية لا تحقق لها في الخارج، فليست بنحو تترتب عليها آثار في الخارج، إلا أنها مع ذلك لما كانت ماهية فلا بد أن تتمايز عن غيرها من الأنواع ومن الماهيات. وقد ظهر إلى الآن أن هناك ثلاث مراحل يجب أن يقطعها الطالب عندما يريد أن يتصور مجهولا ما. الأولى طلب رفع المجهولية المطلقة، وهذا يكون الجواب عنه تعريفا لفظيا. الثانية طلب تحصيل المعلومية المطلقة، ويكون السؤال سؤالا عن الخصائص التي بها وقع التمايز بين الماهية وبين غيرها من الماهيات، ويسمى الجواب حينئذ بأنه تعريف شرح الاسم، يسمى الجواب شرحا اسميا. المرحلة الثالثة طلب معرفة الوجود هذه الماهية من عدمها. ولكن في كثير من الأحيان قد تتقدم المرحلة الثالثة من هذه المراحل الثلاث على المرحلة الثانية، فيعمد الإنسان بعد رفع المجهولية المطلقة إلى السؤال عن أصل وجود الشيء قبل أن يتعرف على خصائصه التي تميزه عن غيره من الماهيات. كما إذا سألنا ما هي السعدانة حتى نتوجه إلى المفهوم، فقيل لنا نبت، فقبل أن نسأل عن مميزات هذه النبتة وعن ما يفرقها عن غيرها من أنواع النبات، نقول وهل السعدانة موجودة؟ يصح هذا منطقيا أو لا؟ يصح أن نسأل قبل أن نتعرف على الخصائص. جيد، فيصح لنا أن نسأل عن أصل وجود الشيء قبل أن نتعرف على حقيقته. فيمكن أن تتقدم المرحلة الثالثة على المرحلة الثانية، فينقلب الثالث ثانيا والثاني ثالثا. جيد، فيقال هل السعدانة موجودة؟ فإذا ما أجيب بنعم لنا أن نسأل حينئذ. جيد، ونرى حاجة حينئذ إلى أن نسأل عن المفرق بين السعدانة وبين غيره، وحينئذ سوف يكون الجواب هو نفس الجواب الذي تقدم، ولكنه لا يسمى حينئذ شرحا اسميا، لا يسمى التعريف تعريفا اسميا، وإنما يسمى تعريفا حقيقيا. فما التفت، فمعرفة خصائص الشيء ومميزاته إن كانت قبل معرفة وجوده يسمى الجواب شرحا اسميا والتعريف تعريفا اسميا، وإن كان الجواب عن المميزات حاصلا بعد معرفة وجود الشيء يسمى الجواب تعريفا حقيقيا. إلا أن كثيرا من المناطق والعلماء قد اختلط عليهم الأمر، فتوهموا أن التعريف الحقيقي ليس شيئا آخر غير التعريف الاسمي، وإنما الاختلاف في الاصطلاح والتسمية، فإن كان لأن التعريف واحد، فإن كان هذا التعريف حاصلا قبل معرفة قبل التصديق بوجود الشيء فيسمى اسميا، وإن كان بعده فيسمى تعريفا حقيقيا. وهذا المعنى وإن كان يسبق إلى الأوهام ولكنه في غير محله، وذلك لأن التعريف الإسمي وإن كان يشترك مع التعريف الحقيقي في جملة من الأمور ولكنه لا يجعل من أحدهما عين الآخر، مع فارق في التسمية والاصطلاح. والحاصل أن بين التعريف الحقيقي والتعريف الإسمي اشتراكا، ولكن يوجد بينهما افتراق جوهري. أما جهات الاشتراك فأولا أن الأداة التي يطلب بها أداة الاستفهام، الأداة الاستفهامية التي يطلب من خلالها معرفة التعريف الإسمي هي بعينها التي يطلب من خلالها معرفة التعريف الحقيقي، وهي ما غاية ما في الأمر أنها تسمى قبل معرفة الوجود بالشارحة، ولذلك يسمى الجواب شرحا اسميا، وتسمى ما الاستفهامية هذه بعد معرفة الوجود حقيقية، لأنه يطلب منها أو يطلب بها معرفة الحقيقة. وتشتركان، أو التعريف الإسمي والتعريف الحقيقي يشتركان ثانيا في أن كل منهما لابد أن يكون جامعا مانعا مدخلا ومخرجا، إذ السؤال في كل منهما كان سؤالا عن معرفة الخصائص والمميزات. ولكن يوجد فارق جوهري بينهما، بيان هذا الفارق موقوف على مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن كل ماهية في الخارج وإن كانت دائما مركبة من جنس ومن فصل، إلا أن الآثار، التفت، والمركب ليس إلا عينا أجزائه، جيد، فكل ماهية في الخارج فهي مركبة من جنس وفاصل، والمركب وإن كان عين أجزائه إلا أن هذه الآثار التي تترتب على الماهية لا تكون مستندة إلى جنسها، وإنما تستند إلى فاصلها. وذلك لوضوح أن الماهيات النوعية يوجد بينها في الخارج اختلاف في الأثر، فالآثار التي تترتب على الفرس غير التي تترتب على النار وغير التي تترتب على الإنسان. فلما كان التمايز بين الماهيات ناشئا من الاختلاف في الآثار الناشئة عنها، فلا بد أن يستندها، أو لما كانت هذه الآثار المختلفة بحيث تترتب على الماهيات فلا بد أن يكون اختلاف هذه الآثار مستندا إلى اختلاف الماهيات، والماهيات مركبة من أجناس وفصول، فإما أن يستند اختلاف الأثر إلى الجنس وإما أن يختلف إلى الفاصل، ولا يستند إلى المركب بما هو مركب، لأن المركب ليس إلا عين أجزائه. فهذه الآثار المختلفة في الخارج إما أن تترتب على الأجناس التي لتلك الماهيات وإما على فصولها، ولا يمكن أن تترتب على الأجناس لأن الأجناس حيثية الاشتراك، وكثيرا ما ينوجد جنس واحد في ماهيات متعددة ثم يحصل اختلاف في الأثر، فلا يمكن أن تكون الناطقية ناشئة من الحيوانية، ولا يمكن أن يكون إحراق النار ناشئا من جسمانيتها، لأن النار وإن كانت جسما والجسمانية من حيثياتها ولكن الإنسان أيضا جسم، فلو كانت الجسمانية سببا للإحراق لوجب وجود الإحراق في كل مورد يكون فيه جسم. فعلم أن اختلاف الآثار إنما ينشأ من الفصول، ولذلك يقال إن الفصل هو الذي يحصل النوع فيجعله نوعا مخصوصا بحيث تترتب عليه آثار مخصوصة. إذا اتضح ذلك فإن كل ماهية عندما تنوجد في الخارج فنحن نجزم قطعا بأن آثار هذه الماهية إنما تستند وتنشأ من وين؟ من فصل. ولذلك فإن المعرفة الحقيقية على الوجه الأتم لهذه الماهية لا يكون من دون الاطلاع على الفصل، صحيح أو لا؟ أما الاطلاع على الخاصة وإن كان يميز هذه الماهية على مستوى الذهن، يميز بينها وبين غيرها من الماهيات، ولكنه ليس اطلاعا على حقيقة الماهية على الوجه الأتم. لأن الاطلاع على الشيء على الوجه الأتم هو أن تعرف السبب الحقيقي الذي صيره نوعا مستقلا، أي أن تعرف فصله الحقيقي. ومعرفة الخاصة تميز وتدخل وتخرج، ولكنها لا تبين لنا المناط الحقيقية والسبب الجوهري في أن كان هذا النوع نوعا برأسه. تمام؟ إذا اتضح ذلك فإن كل ماهية تنوجد في الخارج فإن معرفة هذه الماهية على كنهها وعلى وجهها الأتم موقوفة على معرفة فصلها. ولكن من أين لنا أن نحصل أن هذا الشيء هو الفصل حقيقة؟ إذ غاية ما يمكن للمتتبع أن يرصده في تجربته عندما يشرح الإنسان مثلا هو أن يهتدي إلى خصوصيتين أو صفتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يجد أن هذه الصفات الأربع مثلا محصورة في الإنسان. ولكن من الواضح أن الآثار المخصوصة للإنسان لا يمكن أن تكون ناشئة عن هذه الأربعة بما هي أربعة، وإنما هي ناشئة من واحدة من هذه الأربعة، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة ولا يصدر عن علل متعددة، وإلا صارت المعلولات متعددة بتعدد العلل. فالإنسان خلال تجربته وتتبعه للظواهر الخارجية يعني للماهيات الموجودة أقصى ما يمكنه أن يطلع عليه ما هو؟ هو أن يعرف أن هناك جملة من الخصائص التي تكون في الإنسان ولا تكون في غيره، كالناطقية شوف والضاحكية وكالتعجب أيضا. ولكن من أين لنا أن نعلم أن السبب الرئيسي في توليد تلك الخصائص وفي تصيير النوع نوعا هي هذه الخصوصية أو تلك؟ ولا يمكن. جيد، التجربة قاصرة عن ذلك. ولذلك عندما نقول إن الناطق فاصل والضاحكة خاصة هذا من باب المثال التدريبي، تسالمنا عليه في العلوم وأخذناه مثالا وأصلا موضوعيا مسلما في رتبة سابقة، وإلا فكثير فلنا أن نناقش في المثال. ولذلك قلنا لكم فيما سبق إنهم عندما عرفوا الحيوان جعلوا له فصلين، مع أن أحدهما عين الآخر في الإدخال والإخراج، لأنهم ترددوا في أن الفصل حقيقة هل هو التحرك بالإرادة أو هو الحساسية، فجمعوا بينهما احتياطا. جيد؟ طيب، فمعرفة كنه الماهيات الحقيقية أو معرفة كنه الماهيات الموجودة في الخارج في مكان من الاستحالة والتعذر، وهذا بخلاف معرفة الماهيات المخترعة. يعني المخترعة يعني التي لا تتصف بالوجود، لأن هذه الماهيات لما كانت مخترعة فأنا الذي أوجدتها، وإذ كنت أنا أوجدتها فأنا الذي أوجدت فصلها وأوجدت جنسها. ولذلك فإن هذه الماهيات يمكن أن أحيط بأجناسها وبفصولها حقيقة، لأنها سنخ مفاهيم أنا اخترعتها، أنا أوجدت المفرق الأساسي ونظرت إليه وجعلته أساسا في التفرقة بين مفهوم وبين آخر. ومن هنا نجد أن المفاهيم الاصطلاحية كمثل مفهوم الكلمة مثلا، هذا المفهوم مفهوم مخترع، أنا الذي اخترعت اصطلاحا للكلمة وقلت هو قول مفرد أو هو لفظ موضع لمعنى مفرد، أو مثلا مثل مفهوم الكلي، هذا مفهوم مخترع. هذه المفاهيم المخترعة يمكن للذهن أن يقف على أجناسها وعلى فصولها الحقيقية، بخلاف الماهيات التي لها وجود في الخارج. ولذلك يسمى الجواب عن الماهية الموجودة في الخارج، التفت، تعريفا حقيقيا، لأنه يهدف إلى معرفة الماهية على حقيقتها وعلى وجهها وعلى كنهها، وهذا بخلاف الماهية المخترعة فيقال لها تعريف اسمي، لأنني لم أخترع شيئا في الخارج وإنما اخترعت مفهوما في الذهن. فأنت تشرح هذا الاسم، تشرح هذا المفهوم الذي اخترعته. ومن هنا يتضح أيضا أن التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي وإن كان يشترط، التفت، فيهما أن يكونا مانعين جامعين، ولكن التعريف الاسمي يمكن تحصيل جنسه وفصله حقيقة، والتعريف الحقيقي يتعذر ذلك. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن التعريف الاسمي يمكن أن يكون تعريفا دوريا، والتعريف الحقيقي لا يمكن أن يكون تعريفا دوريا. هذه سوف نتركها إلى أن نبحث عن معنى الدور والتسلسل ثم نتحدث. ومن هنا مثلا في الفلسفة عندما يقول العلامة الطبطوائي قدس سره، إن الوجود لا يمكن أن يعرف إلا تعريفا اسميا، ولا يريد من التعريف الاسمي التعريف اللفظي، لأن التعريف اللفظي قد لا يكون جامعا ومانعا فلا يكون تعريفا، وإنما أراد من التعريف التعريف الاسمي، أي لا يمكن تعريفه بجنسه وبفصله. ليش؟ قال لأنه لا جنس له ولا فصل. جيد، ليش؟ لأن التعريف الاسمي قد لا يكون له جنس ولا فصل، هذا يأتي في محل لا أريد أن أدخل في تفصيل أزود من ذلك. الآن بعد أن ينتهي الإنسان من هذه المراحل الثلاث، فتصل النوبة حينئذ إلى مرحلة رابعة. نقرأ هذا المقدار، لا تصل النوبة إلى أن نكمل ثم نكمل في درس الغد. قال: في مطلب ما وأي وهل ولما. قال: إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت. ليش قال لفظة؟ لأنه إذا قال إذا اعترضك مفهوم، فمعنى أنه اعترضك أنك شعرت باعتراضه لك، وإذا قد اعترضك ذلك المفهوم فلابد أنك توجهت إليه ولو من وجه. تمام؟ فهنا خمس مراحل متوالية لابد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر يطلب العلم التصديقي. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، يعني لا تدري شيئا، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى، كما إذا سألت عن معنى لفظ غضنفر فيجاب أسد، هذا لا يصح أن يكون تعريفا حقيقيا لأن أحدهما عين الآخر، والتعريف يجب أن يكون حملا شائعا مش حمل أولي، فيجاب أسد، وعن معنى سميدع فيجاب سيد، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظي، وقواميس اللغات هي المتعاهدة بالتعريف اللفظي. ولذلك عندما نرجع إلى القواميس أو إلى الصحاح والمعاجم اللغوية لا نحصل معرفة الشيء على تفصيله. طيب، وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك، يعني صح أن تتوجه نفسك إلى المرحلة الثانية، إذ تطلب تصورا ماهية المعنى، أي تطلب، شوف، تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا، يعني تطلب جهة الافتراق لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو. وهذه ما تسمى الشارحة، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ لا عن الحقيقة، إذ لا علم لي بأن هناك حقيقة في الخارج أو لا إلى الآن. طيب، والأصل في الجواب عفوا والجواب عنه يسمى شرح الشرح يسمى شرح الاسم وبتعبير آخر التعريف الاسمي. والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، هذا الأصل، ويسمى الحد التام الاسمي مش الحقيقي، ويصح أن يجاب بالفصل وحده أيضا أو بالخاصة وحدها لأنها تتكفل التمييز، أو بأحدهما منضما إلى الجنس البعيد أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، سوف يأتي تقسيم التعريف الحقيقية فيما بعد، ولكنها توصف جميعا بالإسمية وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده كما لو قال شجرة في جواب ما النخلة، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها فيقول أية شجرة هي في ذاتها وأية شجرة هي في خاصتها، فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول مثمرة التمر، وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات السعف وال أو السعف مثلا، وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل أو أو عفوا بكلمة أي وجوابها الفصل أو الخاصة. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه بهل، وتسمى هل البسيطة لأنك تسأل عن شيء واحد، تطلب معرفة شيء واحد وهو الوجود، فتقول هل وجد كذا أو هل هو موجود. طيب قال ما الحقيقية؟ إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة، يعني طلب الحقيقة أو طلب طلب المميز الماهية وطلب الوجود، تتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حساب على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطابع، وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه أو أنه على خلاف الطبع، كما إذا قلت لك أعطني السعدانة، جيد، إذا فأنا عرفت أن هناك وجودا لهذه الماهية، ولا لا المفهوم الذهني لا يعطى، ولذلك فإنه يقدم السؤال ويؤخر الآخر. طيب قال وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب على خلاف سأل على خلاف الطبع، كان يفترض أن يسأل عن المميز أولا ولكنه سأل عن الوجود أولا، وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما، فإنما هذه تسمى الحقيقية، والجواب عنها شوف نفس الجواب عن ما الشارحة بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر الحقيقية عنه، وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة. والحقيقة باصطلاح المناطق ما هي؟ مش الماهية بل الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا لأنني صرت طالبا لمعرفة الفصل الحقيقي الذي استند إليه الأثر. طيب وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. طيب بحسب كلام الماتن فالتعريف الحقيقي هو التعريف الاسمي، ماذا نفعل في مثل تعبير العلامة الطبطبائي قدس سره في الفلسفة مثلا؟ قال الوجود لا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا وإنما يعرف تعريفا اسميا. البعض كيف أجاب عن هذه أنت تفرق بين الشيء ونفسي حينئذ، كيف أجاب البعض؟ قال إذن مراده من التعريف الاسمي التعريف اللفظي. وعجيب التعريف اللفظي، لماذا نحتاجه؟ لكي نتوجه إلى المجهول، في حين أن الماتنة قدس سره لماذا جعل الوجود آبيا عن التعريف؟ قال لأنه معروف لكل أحد، فكيف يكون تعريفا لفظيا حينئذ؟ ولذلك ألف تفرق بما ذكرنا. طيب قال ولذا قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة، يعني قبل السؤال بهل البسيطة حدود اسمية، وهي بأعيانها نفس هذا الحد نفس التعريف بعد الهليات، يعني بعد السؤال بهل تنقلب حدودا حقيقية، وهذا ليس دقيقا كما هو واضح. جيد، وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى، طبعا من القائل الحدود قبل الهليات البسيطة؟ المحقق السبزواري والله العالم. طيب قال وإذا حصلت لك هذه المراحل الثلاث انتقلت إلى الطبع إلى المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله.
رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.